لم يختلف العلماء المعتبرون في بيع التفصيل، وإنما يجير هذا بعض المتعاملين في هذا الوقت. البيع بالتفصيل جائز إذا لم يكن فيه شهادة ولا غرض. المكاتبة فيها تفصيل، وقد جاءت في القرآن الكريم، وهي فيها تفصيل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. سواء كان الدين يحل في أجل واحد أو يحل على أجل على مطلق، إلى أجل مسمى مخطط وغير مخطط. والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، فلا مانع من البيع بالتفصيل. وفي هذا توسع على الناس، لكن بشرط كما ذكرنا أن تكون السلع في حوزة البائع قبل أن يتعاقد مع المشتري. لا بد أن تكون السلع موجودة في ملك البائع قبل أن يتعاقد مع المشتري بالتفصيل أو بغير التفصيل. هذا هو الملاحظ. نعم، لا عقلت من البيع بالتفصيل، بل بعضهم يقول ما يجوز البيع بالأجل مطلق، والبلغ بالحق لها والجهل لهذا. إذا مش يسوون الناس تعطل المعاملات. نعم. هذا قلنا في سمعته ما يصير. قلنا مش خلاص أن تكون السلع أراضي أو سيارات أو غير ذلك في حوزة التاجر أو المحل قبل أن يتعاقد مع المشتري. هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أما من يتعاقد معه ويكتب عليه ويوضعه ويسلم شيء من الثمن أو كل الثمن ثم يروح يشتري له، هذا ما يجوز. نعم. بل إن بعضهم أشد من هذا، يقول راح نشتري هذه واكتب بينك وبين البائع وهات لي الفاتورة، أنا أسلمك من عليك واستلذ منك بزيادة. هذا ربا طيب، ويعملون بعض الناس يقول للمشتري راح نشتري على كيف، بس جيب لي الثلج بالقيمة وأنا أسددها عليك وأنت تسددها لي بزيادة كذا وكذا. هذا ربا الطريق والعياذ بالله. نعم. ما أدري كيف ترددون شيء بالله، ما يجوز بيع السيارات في معرض البائع أبدا. إذا شراها لازم يقلعها من معرض البائع إلى محله حتى يعودها التجار إلى رحالهم، فلا يصح من هذا الشيء، حتى يعودها التجار يعني الذين اشتروها إلى رحالهم يعني أماكنهم الخاصة بهم. قبل ذلك لا يجوز لا بيع السيارة ولا غيرها. ولها عجبت ما لم يؤمن كما سمعتم. فيشترط للبيع أن يكون المشتري البائع قد قبض المبيع قبضا كاملا. نعم. اللي عنده سؤال
نعم.
أنتم تردون علينا شيء من الأرض وغيرها لا بد من قبضها قبل بيعها، ولا يتم قبضها إلا إذا أطلقت باسمه، إذا أطلقت باسمه ووقف عليها وأعطاه البائع السيطرة عليها إن كانت دار يعطيه مفاتيح يسيطر عليه، إن كانت أرض وهذه أمانة، هذه حدودها وهذه أرض اللي ما فيها إشكال. فإذا عرفها وقبضها يجوز له أن أفرغ الإثم وقبضها بالتقريع، يجوز له بيعه. نعم. هذا من الجهاد، هذا من الجهاد. مثل والله ايش المال هذه كانت حبه ريال ويتساوى فيها ما قيمته 100 ريال وما قيمته جنس، ما في هذا من الجهاد. بس هذا يمكن ان يقول شيء في الشيء، ما في شيء، ما يمكن يقول شيء في الشيء، تختلف اقيام، لكن هذا من التغيير وجلب الزبائن. ولا يعطيهم سبيل حسين، ما يعطيهم من الشيء ومغلش من الريال، هو حسب حسابه ما هو خسران ابدا، وانما تكون الخساره على الطرف الثاني في المسكين المغالب. نعم. أنا عندي هذا لا يجوز، لأنه جنس واحد كله ريال سعودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كل شيء، هذا ما اختلف جنس واحد ريال، ريال سعودي بريال سعودي، فلا تجوز الريال. نعم. واختلاف المادة ما هو هذا ورد وإذا معدن فهو اختلاف المادة العبرة بالمسمى والقيمة، هذه العبرة باعتبار الدولة، ولا اعتبرت هذا ريال سعودي، ولا نظر الى ان هذا من الميتل وهذا من الورق. نعم. لان ارد فالريال لم يقيم له بيع، ما لها قيمه، لكن باعتبار الدوله والله يرجع على الثلاث قيم، لكن ارد اليمه ما لها قيمه، قطعه الميتل ما لها قيمه الا باعتبار الدوله لها. نعم. كان سأل قبل، كان سأل قبل، يجب على المسلم أن ما يقدم على شيء إلا بعد أن يعرف الحكم فيه. أما ما قلت قد اشتريتها، إيش معنى ذلك؟ ما هو طيعة الأفضل المستعب، ما هو طيعة الأفضل هذا ما يجب، ما هو طيعة. إذا كان بينكم في الإشكال عندكم المحكم. نعم. الواجب أن الإنسان يسأل قبل أن يدخل في الشيء، لأنه إذا دخل في الشيء قعد الطريق واحتاج إلى نحكم، يعني يصير في طرف ثاني، الطرف الثاني ما يصير يحكم هذا ما يجوز، يقول لك لا لا يجوز، فلا بد من الذهاب إلى المحكم. نعم. بيع النجش يقف، لكن يكون للمشتري الخيار إذا عرف وكان مقبولا غضبا فاحشا يكون له خيار. قد ذكر الفقهاء أن من أنواع الخيار خيار النجش، يعني إذا تبين له أنه مقبول بسبب النجش فله خيار إزالة للضرر عنه. نعم. إذا كان المكان محول ويمكن السيطرة على السمك فيه يجوز، أو كان الطائر في غرفة مغلقة ولو أنه يطير داخل الغرفة أو القفص يجوز بيعه، يعني لأنه متمكن منه، لكن الطير في الهواء، في الهواء لا يجوز بيعه. السمك في البحر في الماء الغزير يجوز بيعه. أما الشيء في شيء محوط ويمكن السيطرة عليه يمكن بيعه. نعم. وإذا في الشيء أن
لا تنهي منها ثم
حامل وحلمها صغار فتاة ثلاث يوم. نعم، هذا من الربا، قوله صلى الله عليه وسلم شرط ان لا تسترق وبينكما شيء، يكون في فعل يومها ولا تفترق وبينكما شيء، فالفرق يفترق فيه التقابل الكامل بين العوضين بحيث لا يتفرقان بعد شيء لاحدهما على الاخر. نعم. هذا هو عند النبي، هذا هو عند النبي، لا بد من التقابل بين الاثنين. نعم. إذا كان حولكم مسجد تقابل به الجمعة والمسافة صلوا مثلا قصر، فالأفضل أنكم تصلون مع المسلمين، تصلونها جمعة، تذهبون إلى المسجد وتصلون مع المسلمين. أما إذا كان ما حولكم جمعة فتقيمونها ظهرا، ولا يجوز لكم إقامتها جمعة، لأنه يشترط الجمعة الاستيطان، وأنتم غير مستوطنين. شروط صحة الجمعة الاستيطان، فالمسافرين لا يجوز لهم إقامتهم. قد حملنا الإقامة كما نشاهد، ولا ذكر أنه في أسفاره أقام صلاة الجمعة، وإنما كان يصلي ظهرا ويقصر الصلاة. نعم. كذلك البوادي، البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القبائل في مضاربها ولا أمرهم بإقامة الصلاة فيها، لأنهم غير مستوطنين، مع أنهم يخرجون كثيرين معاد، لأنهم غير مستوطنين. الجمعة يشترط لها الاستيقان في المكان. نعم. لا، المساومة ما توجبت، ما توجبت البيع، البيع إنما يتم بالإيجاب والقبول، بالعقد، الإيجاب والقبول، لأن يقول البائع يقول المشتري اشتري، أما مجرد انقطاع الثوب فهذا لا يلزم، لا يلزم أحد الطرفين بشيء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
السلام على رسول الله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يدع حاضر الوداد. قيل لابن عباس: وما معنى ذلك؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني جلالا. الحديث فيه مسألتان. مسألة الأولى النهي عن تلقي الركبان، والمراد بهم القادمون إلى البلد لبيع سلعهم، سواء كانوا راكبين أو كانوا مشاكل، وإنما أطلق لفظ الركبان من باب التغليب. فإذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون من أجل بيعها، فإنهم يتركون حتى يدخلوا البلد ويعرضوا سلعهم أمام الجبال، ولا يجوز لأحد أن يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم لما في ذلك من الضرر على الجانب والضرر على أهل البلد. الضرر على الجانب أنه ما يعرف السعر، وقد يبيع سلعته رخيصة، فإذا وصل إلى البلد وجد أنه مغبون فنهي عن ذلك دفعا للضرر. وكذلك أهل البلد يتضررون لأن مصلحتهم أن تجلب السلع إلى البلد دون أن يتعرض لها أحد حتى يشتروها ويتوسعوا بها ويستفيدوا من رخصها، ولا يحتكرها بعض التجار في أنفسهم، بل تعرض للجميع. هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان، دفع الضرر عن الجانب ودفع الضرر عن أهل البلد. وجاء في الحديث الآخر أن الجانب إذا باع سلعته على المتلقي ثم قدم البلد فوجد أنه مرهون أن له خيار، إن شاء أمضى هذا البيع وإن شاء رده دفعا للغضب الذي أصابه. هذه مسألة. المسألة الثانية، لا يبع حاضر، يعني المراد بالحاضر ساكن البلد، لباد وهو القادم على البلد من البادية، بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له يقول تعال أنا أبيع، أنت ما تعرف السعر، أنا أبيع لك سلعة لأني أعرف أهل البلد وأعرف القيمة، لأن هذا فيه ضررا، لأن هذا فيه ضرر على أهل البلد، فكونهم ينتفعون من عرض الجالبين ويشترون السلع رخيصة أحسن لهم من أن تحتكر عليهم ويقوم واحد ببيعها غالية، فهذا دفع للضرر عن أهل البلد. ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين، تلقي الجلب بما في ذلك من الضرر. والمسألة الثانية أن الجالب يترك يبيع سلعته هو ولا يأتيه واحد يعرض عليه أنه يكون دلالا يبيع له، بما في ذلك للتضييق على أهل البلد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ففي هذا احترام حقوق المسلمين وعدم الإضرار بهم. وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتكر أحد بيعهم وشراءهم ويغلي عليهم السعر. نعم. هذا تابع للحديث الذي قبله، لا تلقوا الجلد، وفي الحديث الأول لا تلقوا الركبان، والمعنى واحد، الجلد والركبان بمعنى واحد، بل إن تلقي الجلد أوسع من تلقي الركبان. لأنه يدل على أن جانب السلعة سواء كان راكبا أو غير راكب لا يتلقى. وفيه زيادة على الحديث السابق أن الجانب إذا سئل تلقي وشري منه برق، فإذا قدم البلد ووجده مغمونا سيده يعني صاحب السلعة سيد المجنون صاحب السلعة إذا قدم البلد ووجده مغمونا فله خيار خيار الغمل، إن شاء أرضى البيع وإن شاء رد البيع دفعا للضرر عنه. فهذا الحديث فيه إثبات خيار الغمل خيار الغبن، والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة. أما الغبن الذي تجري به العادة فهذا لا يثبت الخيار، لأنه لا بد في البيع والشراء من شيء من التهاون. لكن مراد الغبن الفاحش الذي يضر الجاي. نعم. هذا الحديث بروايته فيه ست مسائل من مسائل البيوع. المسألة الأولى النهي عن بيع الحاضر للبائع، وهذه تقدمت الحديث الذي قبلها. المسألة الثانية النهي عن اللج، وهذا أيضا تقدم. والمراد باللج في اللغة الإثارة، المراد باللج في اللغة إثارة الشيء وتحريكه. المراد به هنا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرتفع سعرها على الزبائن، وما الغرض فيها، لكن يظهر نفسه مظهر يجب يزود السلعة حتى يرتفع سعرها على الغاربين فيها. هذا فيه مضارة لله، لا يجب أن يزيد في السلعة إلا من يريد شراءها. أما الإنسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له راضة فيها ولا يريد شراءها، وإنما يريد إغلاءها على الزبائن ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه، فهذا أمر محرم، لأن فيه عدوانا على المسلمين وإضرارا بهم. هذا هو النجس وهو محرم، ولا تناجشوا. فإذا عرضت السلعة للبيع فإنه لا يتقدم للمزايدة فيها إلا من يريد شراءها حقيقة. أما الذي لا يريد شراءها فإنه حرام عليه أن يزايد فيها، لأن لا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيها. وسواء كان ذلك باتفاق مع صاحب السلعة، قال له تعال زايد الزبائن حتى ترتفع سلعتي، هذا حرام من الطرفين، وهو مواطأة على الإثم والعدوان. أو كان ذلك من غير مواطأة، لأن تقدم الناس إصار يزيد وهو لم يتفق مع صاحب السلعة، هذا أيضا حرام. وكذلك من اللج أن تكون السلعة لشركاء، تكون السلعة لشركاء يريدون بيعها لكن لا يظهرون أنهم شركاء، فهذا يقع في الأراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها. الشركاء لا يظهرون أنهم شركاء ويزايدون في السلعة من أجل أن يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم، يعود النفع لزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها. هذا أشد تحريما، وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم. وكذلك لو اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق على، وهذا يقع كثيرا، على أن لا يزيدوا في السلعة المزجورة، يعمدون واحد من أهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها، هذا أيضا حرام بما فيه من التغرير في الجارب. فلا يجوز أن يتفقوا على أن لا يزيدوا، يقولوا ما لنا رغبة، إحنا ما لنا رغبة في هذه السلعة، وإنما يكون واحد منهم هو اللي يساوم، فإذا اشتراها رخيصة صارت للجميع، جميع أهل السوق أو أهل البكاكين أو أهل المعارض، الحرام ما فيه من التغيير، وهو داخل داخل في معنى النجس. النجس زيادة، وهذا تنقيص في قيمة السلع، هذا تنقيص لقيمة السلع، والنجس زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح. وكلا الغرر حرام، الغرر بالبيع حرام، سواء بالزيادة التي لا حقيقة لها أو بالتنقيص الذي لا حقيقة له، كل هذا محرم. لا أن يتفقوا على أن لا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها، ولا أن يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة ويكون تكون زائدة للجميع، كل هذا حرام وتغرير للمسلمين. حتى قالوا ولو كان كافرا، لو كان الجالب كافرا، لأن الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قول أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يجوز الظلم ولا ليس، ولا يجوز الاعتداء ولا عليك، فكيف إذا كان المعتدى عليه والمغرر به مسلما؟ فإن الإثم أشد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لا يبيع، لا يبيع بالنهي، وجزم العين حد الياء مجزوم بالنهي، وفي رواية لا يبيع لإثبات الياء وضم العين، لا يبيع بلا النافية، بلا النافية، والمعنى واحد، سواء كانت ناهية أو نفية، المعنى واحد. لا يبع على بيع أخيه، ما معنى لا يبع على بيع أخيه؟ معناه أن يشتري الإنسان سلعة ويكون له الخيار، إما خيار النبي وإما خيار السبب، فيأتيه واحد يقول افتح البيع وأنا أبيع عليك أحسن منها، أو أبيع عليك مثلها بأرخص من ثمنها، فهذا لا يجوز لما فيه من الإغرار للبايع. لا يجوز أن يتقدم أحد إلى بائع في مدة الخيار فيقول له افتح البيع وأنا أعطيك ثمنا أكثر، أشتريها منك بثمن أكثر بما في ذلك من الإضرار. هذا في الشراء، لا يشتري على شراء. أما البيع فيذهب إلى المشتري، البيع يذهب إلى المشتري في مدة القيام، ويقول اتفق البيع بينك وبين البائع وأنا أبيع عليك أرخص منها أو أحسن منها، وكلاهما حرام. الشراء على شراء هو البيع على بيع، وكلاهما إنما يقعان في مدة الخيار. بل قال شيخ الإسلام إنه يحرم ولو بعد مدة الخيار، لما فيه من إدخال الحزن والغم على المسلم، لأن كذا قلت أنت مغبون وأنت يوديتني وبعت عليك أحسن منها أو أرخص منها، يصير بنفس المشتري شيئا من الحزن، ويصير فيه شيء من الحجازة على البائع، فلا يجوز الشراء. يعني ماذا شراها تدعو له بالبركة، وإن كان ترى أنه مغبون فلا تتدخل، لا في ذلك من الإضرار بالناس. هكذا رأي الشيخ رحمه الله عنه، حتى بعد نجوم البيع لا تتدخل وتوسوس للمشتري، أو تتدخل وتوسوس على البائع تقول أنت بعت سلعة رخيصة راحت الله يخلف عليك، ما يجوز هذا. تغم المسلم وتحدث العداوة بين المسلمين، هذا أمر لا يجوز. فكيف إذا كان في مدة الخيار فحملت المشتري أو البائع على الفسق ونقض العقد؟ هذا أشد ضررا وأعظم إثما. الحاصل أنك لا تتدخل، لا تتدخل إلا إذا كانت السلعة معروضة للمجايدة، إذا كانت السلعة معروضة للمجايدة ولم يحصل بيع فلا مانع من تزايد مع الناس، أما بعد البيع فلا يجوز لك أن تتدخل لا مع المشتري ولا مع البائع. بل اترك الناس في معاملاتهم، لأن هذا من الإفساد بين الناس، ومن إدخال الهم عليهم والغم عليهم. المسألة الرابعة، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب بكسر الطاء على خطبة أخيه. والخطبة بكسر الطاء معناها خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فخطبة النساء بالكسر. أما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالضم خطبة، تقول خطب خطبة، خطب يخطب خطبة بمعنى ألقى خطبة في الناس. أما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب بكسر الطاء خطبة بكسر الطاء، ولا يخطب على خطبة أخيه. إذا تقدم أخوك المسلم لخطبة امرأة ومالت المرأة ووليها إلى الإجابة، مالوا إلى الإجابة، فلا تقدم تخطب على خطبته حتى يرد أو هو يتنازل. إذا سمعت أن أخاك خطب امرأة تتوقف حتى تعلم أنه لم يجب أو أنه هو تنازل عن الخطبة، حينئذ تقدم، لأن هذا من مراعاة حرمات المسلمين. فإن فعل وخطب على خطبة أخيه وجوج فإنه فعل محرما يأثم به وفعل عدوانا على أخيه، ولكن النكاح صحيح لأنه عقد مستقر بشروطه وأركانه، وخال من الموانع فهو عقد صحيح عند الجمهور مع الإثم والتحريم. وعند داود الظاهر وابن حزم أن العقد باطل، أن العقد باطل لأن النهي يقتضي الفساد. والصواب ما عليه الجمهور أن العقد صحيح لكن مع الإثم، لأن النهي يقتضي الفساد فيما هو من حقوق الله تعالى، يقتضي الفساد فيما هو من حقوق الله، أما ما هو من حقوق المخلوقين فلا يقتضي الفساد لكن يقتضي التحريم والإثم، وهذا هو الصحيح. أما إذا استشارك ولي المرأة أو استشارتك المرأة، إذا استشارتك المرأة إن خطبها فلان أو استشارك وليها إن خطبها فلان، هل يعطيه أو يستجيب لها أو لا؟ فإنك تنصح له بما تراه الصواب، ولا يكون هذا من التدخل بل هذا من النصيحة، هذا من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت إنه خطبها فلان وخطبها فلان ذكر ما في الرجلين من العيوب، ذكر صلى الله عليه وسلم ما في الرجلين من العيوب، وقال لها امسحي أسامة بن زيد، امسحي أسامة بن زيد أو امسحي زيد بن حارثة، امسحي زيد بن حارثة أبو أسامة، هذا لأنه استشارته. أما إنك تتدخل من غير أن تستشار فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يفسد ما بين الناس وفيه اعتداء على الخاطب، فيه اعتداء على الخاطب. فإن قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ الجواب أن أحدهما لم يعلم بخطبة الآخر، لم يعلم بخطبة الآخر، فإذا لم يعلم فلا يسمع عليه، لكن إذا علم أنها مخطوبة لفلان فإنه يتوقف إلى أن ينتهي الأمر إلا بنكاح وإلا برد، ثم بعد ذلك يحكم إن كان له رأي. فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة قال صلى الله عليه وسلم ولا يسم على قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في جنائها. لا يجوز للمرأة أن تقول للرجل طلق امرأتك وأنا أتزوجك بدلا عنها، لأن ذلك من الإضرار بأختها المسلمة والإفساد ما بين الزوجين، لتكفأ ما في غنائها يعني من النعمة، امرأة مزوجة ومكفولة كأنها امتلأ إناؤها بالخير، فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وأنا ألتمس لك امرأة أحسن منها أو أنا أتزوجك بدلا عنها، هذا حرام. وقول لتكفأ ما في إيمانها على من باب التمثيل، مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير لمن عنده إناء ممتلئ من الخير، فيأتي إنسان مثلا عندك إناء فيه طعام، فيه طعام طيب وأنت جائع، أو فيه شراب، فيه شراب بارد ولذيذ وأنت عطشان، يجي واحد يلفظ هذا الإناء يكفيه ماذا يكون موقفه إذا كفى العناء الذي فيه الطعام وفيه الشراب وأنت بحاجة إليه؟ لا شك أن ذلك يورث بغضا ويورث شرا ويسبب حرمان المسلم من هذا النفع. فكذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لأحد أن يتدخل ويطلب من الزوج أن يطلقها بما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العكس أنه يتقدم للمرأة ويقول له اطلب الفراق من فلان فما يصلح له. هذا من تحريض المرأة على زوجه، ومن فعله فهو ملعون. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من حبب امرأة على زوجها. فلا يجوز التدخل بين الزوجين، لا أن يأتي للرجل أن يطلق امرأتك ويحصل تحت منها، ولا أن يذهب إلى المرأة ويقول لها اطلبي الفراق والطلاق من هذا الزوج وهناك زوج أحسن. هذا مخبب وملعون، فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين، لأن الواجب العكس، الواجب الإصلاح بين المسلمين والوفاق بين المسلمين. لا يتدخل أحد في أمورهم ويفسد عليهم مصالحهم بحجة أنه صديق وأنه ناقص وأنه يريد الخير، بل هذا يريد الشر وهو آثم في فعله هذا. والمسألة الثالثة: لا يثم على ثوم أخيه، لا يثم على ثوم أخيه. هذا معناه أنه إذا انتهت المجاهدة، انتهت المجاهدة وصار الثوم لآخر زبون، أراد صاحب السلعة أو الوكيل أن يبيعها، انتهت المجاهدة، فلا يجي واحد يقول اصبر أنا عندي زيادة. ما دام أنه غلظ المزايدة وأراد البيع ومال إلى البيع فلا يجي الرسم يتقدم وفعل زيادة. أما في وقت المزايدة فلا بأس من الإنسان الزايد، ما دامت المزايدة ما أغلقت فلا مانع من الإنسان الزايد إذا كان له رغبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد على درهمين من يزيد. فإذا كانت المزايدة مفتوحة فلا بأس إلا الإنسان يزايد إذا كان له رغبة، لا على أنه ناجح، على أنه رغبة. أما إذا أغلقت المزايدة ولم يبقى إلا البيع حينئذ يتوقف الناس ويتركون الأخير هو الذي انتهى إليه أمر المزايدة، هذه تؤول السلعة إليه. نعم. هذان الحديثان حديث ابي ايوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريق بين الوالده وولدها وبين الاخ واخيه في البيت، وهذا في المملوك هذا بالمملوك الذي يباع ويشترى. فإذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فإنه لا يجوز إلا أن يباع جميعا، ولا يجوز بيع الولد وحده أو بيع الأم وحدها إلا في ذلك من التفريق بين الوالدة وولدها. ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الأسى على ولدها أو العكس، الولد على والدته. وكذلك الإخوة إذا كان تحت ملك شخص وأراد البيع فإما أن يبيعهما جميعا لمشتر يجمع بينهما، وإما أن يتركهما جميعا. أما أن يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الأحبة فلا يجوز. وكذلك قالوا حتى الدواب الجافة ولدها الذي يحتاج إلى الرضاع لا يجوز أن يباع ويخسر. وأراد البيع فإما أن يبيعهما جميعا لمشتر يجمع بينهما، وإما أن يتركهما جميعا. أما أن يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الأحبة فلا يجوز. وكذلك قالوا حتى الدواب الدابة ولدها الذي يحتاج إلى الرضاع لا يجوز أن يباع ويفصل من أمه، أو العكس تباع الأم ويترك الولد، ما في ذلك من الضرر على الولد. والدين دين الرحمة، دين الإسلام دين الرحمة، ورحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. فلا يجوز الإضرار بالمماليك لبيع الولد وترك الوالدة، أو بيع الوالدة وترك الولد، لما في ذلك من الإضرار بين الأقارب وبين الأحبة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه أحد الأخوين ترك الآخر أمره برد البيع، أمره برد البيع وإبطال البيع. نعم. ومن العلماء من يعمل حتى في غير البيع، حتى في العتق، حتى في العتق وحتى في الهبة لا يفرق بين والدة وولدها، فيعتق واحد ويترك الآخر، أو يهب واحد ويترك الآخر، لأن المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة وموجود في العتق. نعم. هذا الحديث فيه أنه غلط سعر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط الرازق، وإني أحب أن ألقى الله إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله ولا أحد منكم يطلبني بمظلمتي نفس ولا مال. غلا الغليان معناه الزيادة، معناه الزيادة، والسعر قيمة قيم الأشياء، السعر قيم الأشياء، قيم السلع، يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في أسواق المدينة فحصل على الناس ضرر بسبب الغلاء، فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التفعيل وهو تحديد السعر لأن لا يزاد عليه ولا ينقص من أجل دفع الضرر عن الزبائن، دفع الضرر عن الزبائن. حدد سعر 10 أو 15 أو 20 ولا يزد على ذلك. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقال إن الله هو المسعر، أي هو الذي يغلي الأسعار ويرخصها سبحانه وتعالى، هذا شيء بيد الله، هو المسعر يعني هو الذي يغلي الأسعار وهو الذي يرخص الأسعار، هذا بأمره سبحانه وتعالى. القابض الباسط، القابض الذي يقبض الأرزاق ويغلقها أحيانا بالقحط بالجوائح التي تصيب الثمار إلى غير ذلك بالحروب، فتقبض الأسعار أو تقبض المبيعات بسبب من الأسباب، والقابض هو الله، هو الذي قدر هذا القبض وهذا الضيق في السلع، هو الذي قدره سبحانه وتعالى بحكمة منه سبحانه وتعالى. الباسط الذي يوسع الأرزاق تارة يقبضها وتارة يوسعها، وهذا بحكمة منه سبحانه وتعالى. فلا يدين على الناس، لا يدين على الناس السعة فيحصل منهم البطر والظلم والعدوان، ولا يدين عليهم الغلاء وضيق الأرزاق فيحصل عليهم الضرر والتضرر، بل هو يداولها سبحانه وتعالى بين الناس لئلا يتضرروا بضيق المعيشة أو يضطروا بسعة المعيشة، وهو يداولها بحكمته سبحانه وتعالى. فهذا موكول إليه سبحانه وتعالى، تصرف فيه كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى، ولا أحد يتدخل في ذلك من الخلق. رسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق امتنع من التدخل في ذلك، وعده مظلمة يحب أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة نفس أو ما، عد التفعيل مظلمة، فدل على تحريم التفعيل وأن يترك الناس أحرارا في بيع سلعهم بحسب ما تساوي في الأسواق رخيصة كانت أو غالية. هذا الحديث أصل في تحريم التفعيل على الناس، وأن يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الأسواق وبحسب العرض والطلب، ارتفعت الأسعار أو انخفضت، قلت السلع أو كثرت تكون، هذا هو العدل. هذا مدلول الحديث أنه لا يتدخل في التسعير مطلقا. ولكن الإمام ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم يقولون التسعير فيه تفصيل، إذا كان ارتفاع الأسعار لا دخل للناس فيه وإنما هو لأمر كوني من قلة السلع أو كثرة الزبائن، فهنا لا أحد يتدخل، لا يجوز التدخل في التسعير. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله هو المسعر القابض الذات الرازق، فإذا كان زيادة السعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع أو كثرة الزبائن أو حوادث أو كوارث، فهنا لا أحد يتدخل في التسعير. أما إذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار، أمر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار وينقرون بالناس من أجل أن ترتفع الأسعار، يخزنون السلع ويحتكرونها من أجل أن ويؤخرون بيعها من أجل أن ترتفع الأسعار، أو يتفقون على رفع السعر، وكل ما إذا جيت من المحل قالوا ما نبيع إلا بكذا، لأنهم متفقين على سعر معين ولا ينزل أحد. فهنا لابد من تدخل الحاكم، لأن هذا ظلم، هذا ظلم من الناس، فلا بد من إزالته وأن يجبروا على البيع كما يبيع الناس، هذا هو العدل. ولهذا قال الشيطان رحمه الله: التشعير منه ما هو جور وظلم لا يدوم، ومنه ما هو عدل واجب. والفاصل في المسألة أن غلاء السعر إن كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لأحد فيه، وإن كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فإن الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب في الأسواق، ويجبر الناس على أن يبيعوا السلع كما تساوي ولا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة. وهذا التفصيل لا شك أنه هو الحق إن شاء الله، ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المتعب القادر النافق، لأن هذا محمول على ما إذا كان غلاء السعر بسبب كونه من الله سبحانه وتعالى. نعم. الاحتكار معناه أن يشتري التاجر السلع التي في الأسواق والناس بحاجة إليها، يشتريها ويخزنها من أجل أنه يغلو السعر، يقوم يشري ما في الأسواق من السلع والناس بحاجة إليها ويخزنها في مخازنه ويأخر بيعها حتى يرتفع السعر ويبيعها غالي، هذا احتكار. والمحتكر ملعون كما في الحديث، وخاطئ كما في هذا الحديث، لأنه ظلم وعدوان. فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة إليها، فلا يجوز لواحد أن يسيطر على الأسواق ويأخذ السلع من الشركات أو من الجالبين ويخزنها عنده في مستودعاته حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية، هذا ظلم وممنوع، وهذا الاحتكار الممنوع. أما إن الإنسان يشتري شيئا لحاجته ما في مانع، ولو كان إذا أراد يشتري شيء لحاجته واستهلاكه ما في مانع، حاجة إليه مثل الكماليات، كماليات الناس ليسوا بحاجة إليها، شاءت أو ذهبت ليسوا بحاجة إليها، لكن الأقواس الضرورية والملابس والأشياء التي أنت بحاجة إليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها. من الإمام البخاري لصاع التمر. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصلية الإبل والغنم وكذلك البقر، لأن المعنى واحد، والتصلية معناها أن الإنسان إذا أراد أن يبيع ناقة حلوبا أو بقرة حلوب أو شاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها، فيظن المشتري أن هذه طبيعتها وأن هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتها فيشتريها، ثم يتبين أن هذا غير حقيقة وأن ما هو لبن مجموع لعدة أيام، فهذا من التغريب بالمسلمين. هذه هي التصفية، التصفية جمع اللبن في الضرع من أجل خديعة الناس حتى يظنوا أن هذه الدابة حلوب كثيرة الحليب، وفي الحقيقة إنما هو لبن مجموع. فهذا فيه ضرر من ناحيتين، الناحية الأولى أن فيه أذى للبهيمة، لأن حط الضرع في لبن البهيمة يضرها، والناحية الثانية أن فيه إضرارا بالمشتري الذي خدعه هذا البائع، اشتراها على أنها كثيرة اللبن وتبين أنها غير حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تصروا الإبل ولا الغنم، وتسمى أيضا بالمحصلة، المحصلة والمصرات بمعنى واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها بعد فله أن يردها بعد أن يحلبها وصاعا من تمر، إذا اشتراها مغترا بما فيها من اللبن ثم تبين له أنه ليس حقيقة فله الخيار. فهذا ما يسمى بخيار الغد أيضا، له الخيار، إن شاء أمسكها على ما فيها وإن شاء ردها دفعا للضرر عنه، ويرد معها صاعا من التمر. لماذا صاع من التمر في مقابل اللبن؟ هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها، يرد معه صاعا من التمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. والصاع هو الصاع النبوي الذي هو 4 أمداد لمد اليدين، وهو في المقاييس العصرية 3 كيلو تقريبا، صاع من التمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور ثبوت الخيار في المصرات للمشتري، أولا من حديث تحريم التصريح لما في ذلك من الخديعة للناس، والخديعة محرمة، ما فيه من الخديعة والغرر كلاهما محرم. المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيار لأجل التصريح لما في ذلك من الغضب على المشتري، فيعطى الخيار لأجل أن يدفع عنه الضرر بذلك. المسألة الثالثة أنه يرد بدل اللبن الذي حلبه منه صاعا من التمر، وهذا مذهب الجمهور أنه يرد صاع من التمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا بعموم الحديث. وقالت الحنفية لا يرد صاعا من التمر، لا يرد صاعا من التمر، لأن هذا خلاف الأصول عندهم، لأن الأصل أن الشيء المثلي يضمن بمثله، والتمر ليس مثل اللبن، ليس من جنس اللبن، الأصل في الضمانات أن المثلي يضمن بمثله، والتمر ليس مثل اللبن. المسألة الوجه الثاني من وجوه مخالفته للأصول أن اللبن في مدة الخيار للمشتري، في مدة الخيار للمشتري، فكيف يرد بدله وقد علفها، أعطاها علفا، فاللبن يكون في مقابل العلف الذي أعطاها إياه، فكيف يرده؟ الجواب عن هذا أن هذا كله لرد الحديث الصحيح، ما دام ثبت الحديث فإنه لا كلام لأحد ولا اعتراض لأحد، لا لأبي حنيفة ولا لغيره. يجب العمل بالحديث، والحديث صحيح ودارس فلا مجال للكلام فيه. وقولهم إنه خلاف الأصل، نقول الحديث هو الأصل، الحديث هو الأصل، ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الأصل، فهو أصل بنفسه وليس هو خلاف الأصل. فالحاصل أن كلام الرازيين لهذا الحديث كلام غير مقبول ولا معمول به عند أهل العلم، والاعتراضات لا تجوز في مقابلة النص. هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد، خطأ في الاجتهاد الفقهي. والمجتهد الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ولكن لا يجوز العمل باجتهاده الخطأ. نعم اجتهاد. دامت المزايدة مفتوحة فلا نعسى للزيادة، إنما الكلام إذا أغلقت المزايدة وانتهى الثوم إلى شخص حينئذ لا يجوز المزايدة لأنها انتهت. نعم. إذا كانت السلعة مما يضر، السلعة المعينة لا يجوز بيعها إلا برؤية، إلا برؤية، سواء رؤية عند العقد أو رؤية متقدمة. إذا كان الإنسان يعرف الأرض أو يعرف الدابة أو السيارة معرفة تامة فيجوز أن يشتريها، أما إذا كان لا يعرفها وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها هذا الوقت. أما إذا كانت سلعة غير معينة، سيارة غير معينة، ماركتها كذا وصفاتها كذا، أو قماش صفته أو ماركته كذا ينضبط الصفة، فلا بأس ببيعه بالوقت، لكن بشرط أن يقبض الثمن في المجلس، يقبض الثمن في المجلس، لئلا يكون بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كالي بالكالي، فالبيع بالصفة إذا كان ينضبط بها يجوز، لكن بشرط أن يقبض الثمن في مجلس العقد. أما أن يتفرق ولم يحصل قبض من الطرفين فهذا بيع دين بدين وهو لا يجوز. نعم. لا يطلق على الله انه المساعد، لكن يوصل على من باب الوصف، ان الله هو المساعد المتصرف فيه، كما تقول ان الله هو المتصرف في الكون، ليس المتصرف من اسماء الله، لكن هذا من باب الوصف والاخبار فقط. نعم. وقالوا القاضي الباسط هل من المتقابله، لأن هناك أسماء متقاربة مثل الأول والآخر والظاهر والباطن والقابل والباطن، هذه متقابلات لا يجوز أخذ واحد منها وترك الثاني. ما تقول القابل فقط أو تقول الباطن فقط أو تقول الظاهر فقط أو الباطن فقط، بل لا بد أن تأتي بالإسمين المتقابلين، تقول إن الله هو القابل الباطن، إن الله هو الظاهر والباطل. نعم. لا يا أخي ما هو هذا يحدد الإجرة، هذا يحدد المسافة، العداد يحدد المسافة التي قطعتها السيارة. وإذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الإجرة فلا بأس بذلك، بل هذا أضبط، هذا أضبط للراكب، لا يؤخذ منه زيادة، وإنما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. نعم.
إذا رفع
ثم أيضا مسألة سيارة التأجير عندهم حوائج الناس المتكررة، هذه لابد من وضع كيف لها، لكن تبعد كلمة تجي تساوم تجي خبزي أو ما تريد تركب إلى مثلا إلى المنطقة الصناعية تبعد تساوم كم شيلا وكم الأجرة وكم هذا ما يصلح. أو يبغى تغسل ثوبك عند الغسال تبعد الشارقة والتساوم، هذه من الأمور التي هي معروفة عند الناس فلا داعي إلى المساومة، وإلى يوضع لها حد معروف وتركب تدفع الإجرة المحددة، تغسل ثوبك تدفع الإجرة وتأخذ الخب تدفع القيمة المحددة، هذا أحسن للناس وأضبط للناس. فالأمور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس أن يوضع لها حد. نعم. لا ما يجوز ذلك، إذا وقع الإيجاب ما يجوز يتدخل حتى يقبل المشتري أو يرفض، إذا رفض فلك أن تعرض عليه، أما ما دام أنه ما رفض فلا يجوز التدخل. يعني أن هذا من البيع على بيع أخي. نعم. ما يجوز يساعد منه ليس من أسماء الله، وإنما هذا إخبار عن الله جل وعلا، خبر من باب الخبر، فلا يقال عبد المساعد، وله غير المساعد من أسماء الله سبحانه وتعالى. والقاضي قلنا ما يجوز اخذ الاسم دون الاخر، لا يجوز تقول عبد القاضي ولا عبد الباسط، بل تقول القاضي والباسط، تاتي بالاثنين الظاهر والباطن تاتي بالاثنين، فلا يجوز فصل احدهما عن الاخر. نعم. ما يجوز ذلك، ما يجوز، ما دام المخطب اترك الرأي للمرأة هو وجهها، أنت لا تتدخل، والفاسق له حق، ما دام المسلم له حق، وإن كان مات. لا يجوز شراء القطط، ولا يجوز شراء القردة، ولا الخنازير، ولا الحيات والثعابين، كل هذا لا يجوز، لأن هذه حيوانات محرمة، حيوانات نجسة، القرود نجسة، أما القطة فهي طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، لكن لا يجوز بيعها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن الهر، لا يجوز بيع القطة، لكن يجوز اقتناؤها، يجوز اقتناء الهرة لأنها طاهرة، أما اقتناء الكلب لا يجوز لأنه نجس، فلا يجوز جعله في البيت، إنما الهرة يجوز أن تقتنى، لقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار امرأة في هرة لها حدثت لها، يعني أنها اقتنتها، فيجوز اقتناء الهرة لأن في ذلك مصلحة لأكل الفئران تطهير البيت من الحشرات فيه مصلحة اقتناء الهرة، فيجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها. نعم. أن هذه رسلته وأنه مستقيم وصالح فلا يجوز لأحد أن يتدخل ليستاب الزوجة على زوجها، لا الأم ولا الأب ولا غيرهما. أما إذا كان النظام مستقيم ولا صالح فللوالد والوالدة أن يتدخل من قيامه. نعم. لا تتدخل، ما دام انه مسلم لا تتدخل الا اذا شاوروك، اذا شاوروك فانصح له. اما ما دام ما شاوروك وهو مسلم فلا تتدخل بيانه. نعم. هذا يدخل في النهي، لا تسلع المرأة خلاف أختها حتى ما في إيمانها، فلا يجوز لها أن تسأل خلاف أختها ولا تزوجت إلا إذا طلقت فلانا، هذا ما يجوز. يعني هي يحسب على المسلمة، ولكن لها أن تشترط أنه ما يتزوج عليها، ولا أن تزوجت بشرطيك ما تزوج عليك، فلها أن تشترط ذلك لما في ذلك من المصلحة لها. فإذا تزوج عليها صح الزواج ويكون لها الخيار، يكون لها الخيار في البقاء أو الفصل. نعم. لا يجوز انه قال ابن عباس لا يكون له سمسارة، لا يقول له ابيع لك السلع هذه خلنا ابيع لك انت ما تعرف، هذا ما يجوز. اما اذا جاء صاحب السلعة وقال بيع لي هذه السلعة فلا بأس، اذا هو صاحب السلعة جاء او الركلان جاءوا وطلبوا من احد من اهل البلد انه يبيع لهم سلعهم هم الذين طلبوا منه ذلك ما في بأس، إنما أن تعرض عليه أنك تكون دلال له هذا ما يجوز، لا يكون له سمسارة، لا يبع حاضر لذلك. نعم. لا، المناقصة مزايدة مفتوحة، لكن بعد رسول العطاء لا يجوز للشيء تتقدم، إذا رسى العطاء على فقه فلا يجوز لك أن تتقدم، لأن هذا من السوء على السوء. أما ما دامت المناقصة مفتوحة فلا حرج على الزواج. نعم. إذا كان لا يجوز التفريق بين الأخوين كما في حديث علي، فلأن لا يجوز التفريق بين الوالد وولده من باب أولى، لأنهما قرابة، يعني قرابة قريبة. يعني لا، الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاركة، وكذلك سائل المشاريع الخيرية لا تكون من الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلا يجوز الزيادة على هذه المصارف، لا للمساجد ولا للمدارس ولا من الجسور أو إصلاح الطرق، هذه مشاريع خيرية ولكن أو المستشفيات أو الملاجئ المحتاجين، هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة، لكنها لا تدخلها الزكاة، وإنما تمول من التبرعات والصدقات. نعم. الحديث ما يدل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه أن يرد البيع، دل على أنه غير صحيح. نعم. نعم، إذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلم وجب عليه القضاء، سواء تركه جهلا أو تركه متعمدا لا بد من القضاء، ولا بد من الكفارة عن التأخير، لأن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان ترك الصيام وهو غير بالغ فلا قضاء عليه، لأن غير البالغ لا يجب عليه الصيام، إن الصيام في حقه تطوع، فإذا تركه فلا شيء عليه. نعم. إذا كان معك الشعور يوم تكلم بالطلاق تدري ماذا تقول، فإن الطلاق يقع ولو كنت غضبان، فيقع بك طلقتان ويبقى لك طلقة واحدة تراجعها ويبقى عندك على طلقة واحدة، إن لم يسبق الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث إنها تكون قد دامت منك بينونة كبرى وأرجو عزيزي. أما إذا ما حصل منك إلا طلقتين فقط فلك أن تراجعها في العدة ويبقى لك عليها طلقة واحدة فقط، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا استحكم وصار الغضبان لا يشعر بما يقول. قلنا إذا إنك طلبت أنه يبيع السلعة فلا بأس بذلك، وتعطيه أيضا الشنطرة التي هي أجرة عمله فلا بأس بذلك، أما أنه يتقدم لك ويعرض عليك أنه يبيع لك السلعة فهذا محرم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لذلك. أما الحاضر في البلد والتجار الذين هم حضور في البلد فلا بأس أن الإنسان يأتيهم يقول أبيع لكم الأرض، أبيع لكم كذا، أبيع لكم السيارات، إنما النهي عن البادية يعني القادم على البلد فقط. نعم. Thank you. أما قول العشر عشرين هذا مكروه، لا يجوز التلفظ بمثل هذا الكلام، لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبضها وينقلها إلى محله، ثم بعد ذلك يبيعها على المستبين، والمستبين أيضا يقبضها وينقلها إلى محله، ثم يبيعها على غير الدائن، على غير الدائن يبيعها على واحد آخر وينتفع بثمنها. هذه المسألة تسمى مسألة التورق، تورق يسمى عند العوام الدين أو الغايبة، هذه تجوز عند الجمهور لأجل الحاجة والضرورة، ولا شك أن هذا أحسن من أنه يروح للبنك ويطلب منه القرض بالربا، ولا للناس شيء له إلا هذا الشيء، ماذا يسمعون إذا كانوا محتاجين ولا في أحد يقربهم قرضا حسنا. مسألة التورق في هذه الحالة لهذا سبيل، لكن بالضوابط التي ذكرناها، أولا ما يكون في عقد مقدم، إنما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر وقبضه لها ونقلها إلى محله هو، ثم يبيعها على المستبين، ثم المستبين ينقلها إلى محله، ثم يبيعها على من يريد غير البائع الأول، غير الدائن، غير الدائن، فلا بأس بذلك، ينتفع بثمنه. نعم. هذا من باب ضرب المثل، وضرب الأمثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة، ما هم من باب المجاز، إنما هو من باب ضرب المثل لتوضيح، لتوضيح الشيء الغائب بالشيء الحاضر، وهذا أسلوب قرآني وأسلوب نبوي وأسلوب لغوي لا بأس به. أما تسميته مجاز أو كناية أو هذا من اصطلاحات المتأخرين، وإلا فضرب الأمثال طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب، فليه من ضرب الأمثال. نعم. نعم. لا تجوز غيبة الفاسق إلا لمصلحة، إذا كنت تخبر عنه ولي الأمر أو تخبر عنه وليه هو لأجل أن يناصحه ويمنع من الفسق، هذا أخبار لمصلحة، تشتكي على الهيئة، على الأمير، على أبيها وعلى أخيه من الله عليه السلطة، تذكره بفاسد هذا الشخص من أجل أن يصلح شأنه ويمنعه، فيجوز هذا، تجوز هذه الغيبة لأجل المصلحة الراجحة. أما مسألة الكلام فيه من غير المصلحة الراجحة ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام، هذا حرام. ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنه؟ لأنها غيبة بدون مصلحة. نعم. يجوز الغيبة لا تجوز مطلقة إلا إذا كانت لمصلحة كإزالة المنكر، إذا كانت لأجل إزالة المنكر فلا بأس بذلك لأن المصلحة راجعة. نعم. وأعراض أهل الذمة مثل أعراض المسلمين، لهم الصيام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا بموجب الذمة والعهد. نعم. لا، هذا بيع دراهم لدراهم، بيع دراهم حاضرة لدراهم غائبة عند الحكومة، ترى نسيئة، ربا، ربا نسيئة، وإذا كان فيه تضامن فأيضا يكون فيه ربا فرض، فلا يجوز بيع الدراهم للدراهم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فوق الطعام سيره الباب